أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع الذي تمسك به البعض لإثبات أن الحكم ثابت بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل، ما رواه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، والمقصود به البرقي. قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت. فقالتا: إنه أعمى. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن لم يركما فإنكما تريانه. حيث قد يدعى أن هذه الرواية واضحة الدلالة على حرمة نظر المرأة للرجل، بل قد تدل على حكم هذا الفرع وحكم الفرع السابق، لأنه إنما لم يحصل التحريم من جانب ابن أم مكتوم لكونها سالبة بنت فائل موضوع لا قدرة له على النظر، مما يدل أنه لو كان قادرا على النظر فيحرم. هذه الرواية التي رواها البرقي يوجد أيضا رواية مشابهة رويت عن العامة ورواها الطبرسي رحمة الله عليه في كتاب مكارم الأخلاق والإحساء في عوالي اللآلئ بهذه الطريقة، وروي عنه صلى الله عليه وآله أن ابن مكتوم استأذن على رسول الله وعندهم امرأتان من أزواجه، فأمرهما بالاحتجاب عنه، فقالتا: يا رسول الله، إنه أعمى. فقال: أفعمياواني أنتما؟ طيب، السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في هاتين الروايتين أولا بضعف السند، أما رواية البرقي فللإرسال، حيث روى مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والبرقي في القرن أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، فلا تصلح طبقته أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالرواية الأولى عليكم السلام ساقطة بالإرسال، وهذه الرواية الثانية وإن كانت في كتب العامة مسندة لكنها ضعيفة السند برجالها، وما نقله الإحساء والطبرسي مرسل. فإذن الرواية من ناحية السند لا يمكن العمل بها.
ولا قال لي ابن أبي جمهور
إيه؟
عاميا ولا؟
لا، هو ينقل عادة متخصص بالروايات التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن أكثر روايات عن العامة.
إمامي.
إيه إمامي.
من شأن الضعف في الكتاب شو أنه عن
أكثره عن العامة من هذا الباب، مع وجود بعض الكلام الآخر لأن ليس محل ذكر هذا الشيء. فإذا لا شك هذا الإشكال وارد وصحيح، ولا يمكن دعوة جبر ضعف السند بعمل المشهور، لأن عمل المشهور إنما يكون جابرا لو أحرز الاستناد، لا مجرد المطابقة في الفتوى. يعني لنفترض المشهور أفتوا بما يناسب هذا الخبر، هذا لا يكفي، هنا الفتوى مطابقة للخبر. لابد على القول بأن عمل المشهور جابر أن يستند المشهور في فتواهم إلى هذا الخبر، وهذا الشيء لم يحرص، لأن أكثر من تعرض للمسألة لم يستند إلى هذا الخبر، أو كثير ممن تعرض لهذه المسألة لم يستند إلى هذا الخبر، وجملة كبيرة منهم تعرضوا لها وأفتوا بدون استدلال. فلا نعرف أن مستندهم هذا الخبر أو شيء آخر. فإذن الوجه الرابع من ناحية السند يناقش به. الوجه الثاني في مناقشة السيد الخوئي هو ما يرتبط بالدلالة، وهي أن هذه الرواية تتضمن بيان فعل النبي صلى الله عليه وآله، والأخبار، شوف هنا قاعدة كلية، والأخبار الحاكية لفعل المعصوم لا تدل على اللزوم. يعني لو هكذا جاء خبر يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يتناول الطعام غسل يديه، لا تستطيع من خلال هذا الخبر الحاكي لفعل النبي صلى الله عليه وآله أن تقول يجب غسل اليدين. فالأخبار الحاكية لفعل المعصوم تكشف مع قطع النظر عن القرائن عن أصل جواز الفعل. قد تأتي قرائن تدل على شيء زائد على أصل الجواز، كما لو واظب عليه المعصوم، فإذا نفهم من مواظبة المعصوم عليه السلام أنه ماذا؟ أنه شيء مرغوب فيه. الآن مرغوب فيه على نحو الندب أو على نحو الوجوب لا نستطيع أن نثبت. نعم
كراهة لا يشمل.
لا، هذا طبعا على المبنى الاعتقادي، على المبنى الاعتقادي عند الفقيه. إذا كان الفقيه يرى أن المعصوم يفعل المكروه فمجرد الفعل لا ينفي الكراهة، إذا كان المبنى الاعتقادي للفقيه أن المعصوم لا يقوم بالمكروه حينئذ تدل على أصل الجواز. واضح الفكرة؟ فإذا وهذا الخبر حاكي لفعل المعصوم عليه السلام فلا يكون دليلا على الوجوب. هذا الإشكال الثاني في غير محله. هناك فرق بين الخبر الحاكي لفعل المعصوم وبين هذا الخبر. هذا الخبر حاكي لقول المعصوم، المعصوم قال لعائشة وحفصة استترا، أفعمياوان أنتما؟ فهذا الخبر شوف مرة هكذا، مرة حكاية المعصوم في نفس المضمون. لنفترض هكذا أن ابن أم مكتوم دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ابنته عليها السلام، فبمجرد أن عرفت أنه سيدخل خرجت. الراوي يقول لنا خرجت، هذا حكاية لفعل معصوم. والحال أن الرواية ليست كذلك، وإنما تضمنت أمر من الرسول صلى الله عليه وآله باستتار نسائه لأنهما يريان. صاحب الدليل ماذا يدعي؟ أن هذا الأمر بالاستتار معللا برؤيتهما يكشف عرفا عن ماذا؟ عن حرمة النظر. فليس حكاية لفعل المعصوم. أنا أعتقد كأنه في خلل في تقرير كلام السيد الخوي، يعني بعيد أن يصدر منه هذا الشيء، مراده شيء آخر. لكن العبارة التي في كتاب النكاح من المستند كررها في رواية البرقي، وكررها وين؟ في رواية مكارم الأخلاق. هذا ليس من باب حكاية فعل المعصوم. والذي يقرب إلى الذهن أن مقصوده شيء آخر، لكن عبارة التقرير لم تفي به، وهو أن يقول احتمال أن يكون من مختصات المعصوم أن نساءه لا ينظرن إلى الرجال ويحتجبن، كما في بعض الآيات الواردة في سورة الأحزاب وفي غيرها الدالة على ذلك. فإذا احتمال الاختصاص بالمعصوم أنه من خصائصه، من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، أن نساءه لا ينظرن إلى الرجال. ونعرف أن هناك جملة كثيرة من الأحكام من مختصات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا تنتقل إلى غيره. فربما يكون نظر السيد الخوئي أن هذه الرواية تتضمن لحكاية حكم من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، لا أنها تتضمن حكاية فعل النبي. واضح صار الفكرة؟ فإذا إذا كان مقصودا السيد الخوي المعنى الأول إشكاله صار واضحا، إذا كان المقصود المعنى الثاني هذا إشكال لا بأس به، خصوصا مع أن الرواية ساقطة بضعف السند. إلا لا نقول نجزم. نعم تفضل. صحيح. ويعني هكذا نريد أن نقول، يعني إذا أردنا أن نناقش مناقشة موضوعية، أن حتى هذا الوجه محل إشكال. ليش؟ أنه عندنا قاعدة عامة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جعله الباري أسوة لنا. مقتضى عموم دليل الأسوة هو أنه كل ما له نتبعه. حتى نخرج عن هذا العموم نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. هذا الدليل الخاص هو الذي يخرج من تحت العموم. ولم يرد عندنا في الآيات والروايات ما يظهر منه اختصاص ذلك بنساء النبي. اللهم إلا أن يقال أن آية سؤالهن من وراء حجاب تدل على اختصاص هذا الحكم بنساء النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذا عندهم من المسلمات، أن لا المرأة العادية لا ينبغي أن تسألها من وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لا يجب عليها ذلك، عندهم من المسلمات، فهو من مختصات النبي. بهذه القرينة يقوى هذا الاحتمال، لكن يبقى في النفس شيء، فالعمدة هي المناقشة السندية. كيف؟
من جهة الدلالة هي تدل على حرمة النظر أم تدل كشيء أخلاقي؟ يعني وما يظهر من جواب من سؤال
لا الظاهر الظاهر أنه عندما أمرهما بالدخول والاستطار مع هذه الملازمة العرفية الناشئة أفعمياوان أنتما، أنه ظاهر في الإلزام.
هذه مولانا في مولانا أنه هل عم بيشرع، بس هذا عم مثل كأنه عم يحكي عن جو عام، يعني هنا لما عم بينشوف أنه هو أعمى ما رح يشوف.
لا شوف، يعني هذه حتى نكون منصفين، لماذا نحملها على المناقشة؟ نحملها على إرادة الفهم، أنه مرتكز في أذهانهن ماذا؟ أنه باعتبار أنه هو أعمى، فإذا ما المانع أن أبقى أمامه؟ التفتنا، فجاء ليؤكد أو يشرع، لعله هذا التشريع حصل في ذاك الوقت، أنه النبي مشرع صلى الله عليه وآله ليشرع بأنه أيضا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل. الوجه الخامس ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب ثواب الأعمال وعقابها بسند عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته. الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى مع قطع النظر عن الفعل ما هو، لا شك أن هذه الرواية ظاهرة بالتشنيع على هذا الفعل إلى حد الحرمة. اشتد غضب الله على امرأة، هذا الفعل الذي يصدر من هذه المرأة يكون موجبا لغضب الله، فهي ظاهرة في أي شيء؟ في أنها فعلت فعلا محرما. هذه المقدمة الأولى، فهذه المقدمة يعني بدل ما نستدل بصيغة أمر أو صيغة نهي، هذا التعبير الوارد في الرواية يدل على الحرمة، لأن إفادة الحرمة لا يقتصر فيه على ماذا؟ على صيغة النهي. أحيانا اللعن يدل على الحرمة، أحيانا بيان العقاب يستلزم الحرمة. فإذا هذه الرواية مع قطع النظر عن هذا الفعل ما هو سوف يأتي، هذه الرواية ظاهرة في التحريم. المقدمة الثانية أن متعلق التحريم والفعل المحرم هو النظر. ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم، فمتعلق الغضب هو نظر المرأة إلى من؟ إلى الأجنبي. وهذا هو موضوع بحثنا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، قد يقال بأن الرواية أخص من المدعى، كما عن السيد الخوي، أن هذه تدل على الحرمة في المرأة المتزوجة، وكلامنا في حرمة النظر مطلق النساء إلى الرجال الأجانب، فهي أخص من المدعى، لا تثبت المدعى. البعض حاول أن يتمم هذا المدعى من خلال عدم القول بالفصل، أن فقهاء الأمة على رأيين، رأي يقول بالحرمة ورأي يقول بالجواز، ما عندنا تفصيل أنه في المتزوجة يحرم وفي غير المتزوجة لا يحرم. فإذا ببركة عدم القول بالفصل يتمم الاستدلال. واضح كيف تمموا هذه المقدمة الثالثة؟ باعتقادي أن هذه المقدمة الثالثة لا تحتاج إلى إقحام عدم القول بالفصل حتى يأتي الإشكال المشهور والمتعارف على عدم القول بالفصل، وهو أن الحجة ما هو؟ ها؟ الحجة القول بعدم الفصل، لا عدم القول بالفصل كما شرحناه مرارا. أقول لا نحتاج أصلا إلى هذا، لا يوجد في الرواية ما يدل على اختصاص الحكم بمن؟ بالمرأة ذات البحل. يقول هكذا، إذا اشتد الغضب بمعنى يحرم، يحرم على المرأة أن تنظر إلى غير زوجها وإلى غير محارمها، هذا عرفان لا يعني أن موضوع التحريم في النظر هو المرأة المتزوجة، بل يريد أن يستثني أن المرأة لها أن تنظر إلى زوجها وإلى محارمها، أما غير هذين من الأجانب لا يجوز النظر إليها. والشاهد على ذلك أنه لم يأتي أحد يقول أن هذا الحكم يختص بالمرأة التي لها محرم، أما المرأة بتعبيرنا مقطوعة من شجرة، مات أبوها وليس لها أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا جد ولا شيء آخر، فهذه حينئذ لا تشمل. هل يأتي أحد يقول هذه حينئذ لا تشملها هذه الرواية؟ فلا نحتاج إلى إقحام عدم القول بالفصل حتى نناقش تلك المناقشة. تفضل.
إحنا كلامنا شيخنا في النظر المجرد عن التلذذ، لكن هذا ظهر في التلذذ.
هذا لا، هذا بحث آخر، لأن هذا بحث آخر في الإشكال سوف يأتي. تبدنا الآن هكذا، فرضنا أن هذه الرواية ظاهرة في الحرمة، هذه المقدمة الأولى. فرضنا أن المحرم هو النظر، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذه الرواية لا تختص بالمرأة المتزوجة. فإذا ثبتت المقدمات الثلاث،
اشتداد الغضب قد يكون من خصوصية،
قد يكون
من خصوصية لذات البعل، عندها بعل، ومع ذلك لماذا نقول ليس هناك فرق؟
لا، مع ذكر المحارم،
اشتداد
مع ذكر مع ذكر المحارم لا يدل على ذلك، يعني لأنه كما ذكر الزوج ذكر المحارم، فيفهم عرفا أن الذي يجوز هو النظر إلى الزوج وإلى المحارم، أما النظر إلى غيرهما مما يوجب اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى. فليكن، لكن مع محاولتنا لتقوية الاستدلال مع ذلك هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها، وذلك لوجهين. الأول ضعف السند لاشتمالها على عدة مجاهيل، رواية ساقطة سندا. ثانيا أننا لا نسلم المقدمة الثانية. شنو المقدمة الثانية؟ أن متعلق الحرمة هو النظر، متعلق الحرمة في الرواية ملأت عينها من غير زوجها. هذا تعبير يفرق عن النظر إلى غير زوجها. ملء العين عرفا كناية على شيء أزيد من النظر العادي، تفهمنا؟ فهو نوع خاص من النظر لا مجرد النظر. نحن دعوانا ما هي؟ البحث الذي نبحث عنه أنه حتى من دون شهوة أو ريبة هكذا تمر في الشارع تنظر يحرم، مش هذا المدعى؟ مجرد النظر. الرواية الظاهرة في أن المحرم هو نظر خاص لا مطلق النظر. فإذا مضافا إلى ضعف السند يوجد ضعف في الدلالة، وربما يؤيد ذلك بروايات أخرى واردة في بحث الإسراء والمعراج، حيث فيها ما يشبه هذا التعبير ويدل على أن النظر هو النظر بشهوة وريبة وما شابه ذلك، وهذا عندهم من المسلمات حتى إلى المحارم. حتى النظر إلى المحارم بشهوة وريبة هذا عندهم حرام، فضلا عن كونه إلى الأجنبية.
ما تشمل المبصر، ما تشمل غير المبصر، تختص بالمبصر الرواية من حيث ملأت
عينها يعني إذا جعلناها كناية على نوع خاص من النظر لا تشمل المبصر، إذا جعلناها كناية توسعنا فيها أو عرفنا أن المناط هو الارتياب والتلذذ حينئذ توسع على ذلك.
هذا يتنافى مع النظر إلى إذا يبني محرم منها، هي ستملأ عينيها من محرم منها، كيف ستلتذ أو كيف سنصور النظر إلى المحرم وملأ العين من المحرم؟
لا، هذا شوف، إذا حملنا نحن الرواية على أنه ملء العين عبارة عن النظرة القطعية التحريم، اتفقنا؟ يعني خليني أمثل لك بمثال. هناك فرق بين وضع اليدين على الركبتين وبين تمكين اليدين من الركبتين، أليس بينهما فرق في التعبير؟ هناك فرق بين نظر المرأة إلى الرجل وبين أن تملأ عينها من الرجل. إذا ثبت هذا الفرق حينئذ نقول أن تنظر المرأة إلى الرجل هذه الرواية لا تدل على حرمته، بينما أن تحدق به الذي قد ينجر إلى شيء آخر خصوصا مع عدم الإلفة في النظر، فحينئذ يفرق عن النظر إلى المحرم. الوجه الوجه كم صرنا؟
نصعب في السؤال هون، يعني هي أنت متصور أنه لا تشتهي مع المحرم يعني؟
لا لا لا، يقول لا تشتهي، يقول يلزم، كلام صحيح، سؤال في محله. لو قلنا أنه فقط ناظر إلى الاشتهاء فهذا يعني أن اشتهاءها للزوج جائز واشتهاء للمحرم جائز مع أنه غير جائز، فالسؤال في محله. الوجه السادس ما رواه الطبرسي رحمة الله عليه في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله أن فاطمة عليها السلام قالت له في حديث، هذا الرواية مروية عند العامة وعند الخاصة، خلاصة المضمون هكذا، كأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى مسابقة، سأل سؤال، فعندما عاد أمير المؤمنين عليه السلام إلى البيت فكانت عليها السلام تسأله أنه اليوم ماذا صار مع أبي، فقال سألنا هذا السؤال فأجابت هي خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فقال صلى الله عليه وآله فاطمة مني. فإقرار وقول للمعصوم، قول المعصوم بحسب عقيدتنا في الزهراء عليها السلام، إقرار وتقرير، عفوا تقرير من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. المشكلة في هذه الرواية بعد الإرسال، رواية مرسلة، أن هذه الصيغة خير للمرأة لا تدل على اللزوم. يعني لو فرضنا أنه يجوز للمرأة أن تجلس مع الأجنبي على انفراد، لو فرضنا هكذا يجوز، لكن لا شك أن الأفضل لها أن لا تجلس. فتحد تعبير الرواية هكذا، الأفضل لها أن لا ترى رجلا، هذا لا يدل على اللزوم. فإذن الرواية مع قطع النظر عن إرسالها لا دلالة فيها على اللزوم. هذا الوجه كم؟
السادس.
الوجه الثامن، عفوا السابع، ما ذكره بعض الشارحين للعروة، ولعله عنده هو عمدة الدليل بعد أن رأى ضعف الروايات المتقدمة. قال أن القول بحرمة النظر هو ما تقتضيه مرتكزات المتشرعين والمتشرعات قديما وحديثا. يعني استدلال بماذا؟ بسيرة المتشرع. هذا الوجه لم يتضح لنا أن سيرة المتشرعة قديما وحديثا أن المرأة لا تنظر إلى شعر الرجل، أن المرأة لا تنظر إلى زند الرجل، أن الكلام نحن في غير الوجه والكفين، أن المرأة لا تنظر إلى قدم الرجل مثلا. وجود مثل هذه السيرة، يعني الإشكال في أصل الصورة. هل حديثان واضح أن الأمر ليس كذلك، أن متدينات لا ينظرن إلى هذا المقدار. نعم إذا تعمقنا أكثر تثبت، لكن نحن كلامنا ليس في حرمة نظر المرأة إلى الرجل في الجملة، كلامنا في أي شيء؟ في حرمة نظر المرأة إلى تمام بدن الرجل باستثناء وجهه والكفين. ثبوت مثل هكذا سيرة حل كلام، لم نتبين هكذا سيرة لا حديثا ولا قديما. النتيجة النهائية كما لاحظ جميع هذه الأدلة وردت فيها المناقشة، ولذا نلاحظ مثل السيد الخوئي يقول لكن على الرغم من ذلك الأحوط وجوبا أن تترك النظر، يحتاط وجوبا لأن المرأة تترك النظر. من الغرائب وين أنه البعض هكذا يبالغ أكثر، يقول الرجل ينظر إلى وجه وكفي المرأة ولا ينظر إلى سائر جسدها، هذا من ناحية الرجل. من ناحية المرأة يبالغ يقول حتى الوجه والكفين لا يجوز لها أن تنظر إليه. نعم لأن استثناء الوجه والكفين ورد في المرأة، أما في الرجل يبقى تمام جسده داخلا تحت العموم. التفتنا؟ يعني إلى هذه الدرجة يوجد فتوى في المسألة.
هذا واللي قبله لو استثنى الوجه والكفين ما بيستلزم يعني الحرج ان هي في يعني غير انك تقول عادي بالبيت وما تطلع يعني في امور مكلف فيها مثل الحرج مثل كثير امور
والد استثنوا حالة الضرورة حتى في الرجل بالنسبة للمرأة استثنوا حالة الضرورة وفي نفس فتوى العروة إذا تلاحظون استثنى حالة الضرورة أو حالة العسر والحرج وما شابه ذلك. الكلام مع قطع النظر عن العنوان الثانوي الآن في ضرر في ضرورة في عسر وحرج مع قطع النظر عن هذا الشيء فهذه الأدلة المتقدمة لا تكفي. في الواقع عمدة من أفتى بالتحريم الإجماع ووجدت في كلام العلامة في التذكرة ما يدل على عدم اعتقاد العلامة بوجود إجماع. لفت عبارة العلامة في التذكرة قال منع جماعة من علمائنا. هذا تفهم من هذه العبارة منع جماعة من علمائنا. التفت خصوصية التذكرة، التذكرة كتاب في أي شيء؟ في الفقه المقارن. عادة العلامة يقول عندنا عند علمائنا، أما هنا ماذا قال؟ منع جماعة من علمائنا. نظر المرأة إلى الرجل كالعكس بقوله تعالى قل للمؤمنات إلى آخره، فلا يجوز النظر إلا إلى وجهه وكفه، لأن الرجل في حق المرأة كالمرأة في حق الرجل. يقول هذا الذي ذهب إليه جمع من العلماء من علمائنا هو قول أكثر الشافعية لما روت أم مسلمة قالت كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل ابن أم مكتوم فينقل الرواية. وقال بعضهم إنها تنظر، هذا في مقابل قال جماعة من علمائنا، أي وقال بعضهم إنها تنظر إلى ما يبدو عنه عند المهنة دون غيره، يعني في الحالة التي يكون مشتغل بها يبني في يشتغل بالبناء عادة بتعبيرنا يكون مشكل عن يديه عن زنديه في أثناء العمل، هذا يجوز لها أن تنظر إليه دون غيره إذ لا حاجة إليه. وقال بعضهم يعني بعض علمائنا إنها تنظر إلى ما إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة وليس كنظر الرجل إلى المرأة، لأن بدنها عورة في نفسه ولذلك يجب ستره في الصلاة، ولأنهما لو استويا لأمر الرجل بالاحتجاب عن النساء، لأمر الرجل بالاحتجاب كالنساء عبارته. فإذن هذه العبارة واضحة وصريحة في أي شيء؟ في أنه لا يوجد إجماع. فإذن على مستوى الاستدلال لا يوجد دليل يمكن أن يعتمد عليه، فحينئذ ما الذي يجري في المقام حين الشك؟ وأصالة الحل وأصالة البراءة. ولا يوجد عموم يقتضي حرمة مطلق النظر. انتهى الوقت، لم نلتفت، والحمد لله رب العالمين.